بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي درس أصول الفقه يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر: فصل في التزكية والجرح. هذا هو الفصل الذي كنا وقفنا عليه في الكلام على الأصل الثاني وهو السنة. هذا الباب يتحدث عن النظر في رواة الأحاديث ونقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الناقل لها. فيقول: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية، بخلاف الشهادة. يريد بهذا أن الإنسان الذي ينقل الخبر أو ينقل الحديث أو ينقل السنة أنه يقبل في تعديله أو تجريحه خبر واحد، بمعنى أنه إذا عدله إنسان من أهل المعرفة والثقة يؤخذ بقوله عند من يجهل حال هذا الإنسان، كما لو روى أحد حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا الحديث من فلان وهذا وفلان هذا عدل، تقول هذا الكلام لمن لا يعرفه فيقول إن هذا كافي في تعديله، كما أنك إذا قلت إن فلانا ليس بعدل أن هذا كاف في جرحه وعدم قبول روايته. وأما الشهادة على حدث معين يتقدم بها إلى المحكمة فقد جاء النص عليها بلزوم وجود شاهدين، رجلين أو رجل وامرأتان، وبعض المسائل لابد من 4 شهود، فهذه جاء النص عليها. وأما الرواية فإنها تختلف عنها. قال: كذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما، يعني كون الإنسان يزكيه رقيق أو يزكيه امرأة يقبل هذا الكلام، كما أنها أيضا تقبل منهما الجرح. وهنا قال: اختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، بمعنى أن التزكية أمرها أسهل من مسألة الجرح، فالتزكية يقبل فيها قول العبد والمرأة، وأما الجرح فإنه هل يقبل من دون بيان سبب الجرح أو لا بد من بيان سببه. بعض أهل العلم قالوا إنه يقبل من دون ذكر سبب للجرح، لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه، يعني أنك لا تجرح إنسانا إلا وأنك تعلم أن فيه شيئا من أسباب الجرح. إذا قلت هذا الإنسان ليس بعدل، معنى هذا أنه ثبت عندك أنه ارتكب معاصي أو أنه ارتكب شيئا يخل بالمروءة أو أنه إنسان ينسى أو أنه يكذب ونحو ذلك، فهذه الأمور معلومة عند أهل هذا الفن وأهل هذه الاصطلاحات. والقول الآخر أنه لا يقبل إلا ببيان السبب لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم، بمعنى أن الناس يختلفون فيما يقدح بعدالة الإنسان، فقد يعتبر قادحا عند فلان وليس بقادح عند فلان، وهذا يختلف باختلاف المجتمعات. ففي بعض المجتمعات لو أن إنسانا مشى في الشارع وهو كاشف لرأسه لم يقبلوا منه واعتبروه ليس بعدل، ولو أن إنسان رأوه يأكل وهو يمشي لسقطت عدالته عندهم، بينما في مجتمعات أخرى هذه الأشياء تعتبر أمورا عادية ولا حرج فيها ولا بأس بها. فلهذا يرجح كثير من أهل العلم أن الجارح لا بد أن يبين سبب الجرح ويوضح ما قدح في عدالة هذا الإنسان، هل هو في مسائل الاعتقاد أو هل هو في مسائل العادات والمروءات أو هل هو في مسائل الأخلاق أو هل هو في مسائل الحلال والحرام ونحو ذلك. والقول الثالث أن هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه، بمعنى أنه إذا قال إنسان هذا عدل وهذا الإنسان معروف من أهل هذا الشأن ومن الذين يعرفون الناس فيكفي هذا الكلام، ما يحتاج الأمر إلى أن تقول وضح لنا، بينما إذا كان من أحد الناس وقال هذا الإنسان مجروح لا بد أن يستفصل منه ويقال ما هو سبب الجرح فيه، ما هو الذي أخل بعدالته وصلاحية نقل روايته. قال ومن عرفت عدالته دون بصيرته فسنستفصله، يعني نطلب منه التوضيح. ثم قال أما إذا تعارض الجرح والتعديل، يعني إنسان قال فيه أناس بأنه عدل وقال آخرون إنه مجروح ليس بعدل، فما حال الإنسان الراوي لهذا الخبر؟ قال قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل. يقول إن المعدل هو الذي معه الأصل، والأصل في المسلم هو العدالة، لكن الإنسان الذي جرح صار عنده زيادة علم أكثر من المعدل، خفيت على المعدل المعلومة هذه، فالذي يقدح في هذا الإنسان عنده زيادة علم عرفها لم يعرفها ذلك الإنسان الذي بقي على الأصل، فيقول إنه يقدم كلام الجارح لأنه عنده زيادة علم خفيت على المعدل، فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل وهو ضعيف، فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. يعني لو جاءنا 10 أشخاص يقولون فلان عدل وثقة، وجاءنا واحد يقول فلان مجروح، فهل نسقط كلامه مقابل كلام هؤلاء؟ قال بعض أهل العلم نعم، وقال آخرون لا، لأن هذا الواحد علم معلومة لم يعلمها أولئك 10، فهو زاد عليهم بعلم. وما دام هذا الجرح مفسرا وموضحا فإنه يقبل، وهذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا في التعديل، قال: التعديل إما أن يكون بالقول أو بالرواية عن الشخص أو بالحكم بخبر ذلك الإنسان أو بالعمل بخبره، هذه وسائل التعديل في نقل الأحاديث ورواية الأخبار. قال: أعلى وسائل التعديل صريح القول، وتمامه أن يقوله عدل رضي ويبين السبب، يعني يبين سبب التعديل. فأقوى وأعلى عبارات واصطلاحات التعديل أن تقول فلان عدل، أو تقول فلان مرضي أو رضي، لأنه فيه صفات الاستقامة والصلاح والعبادة والورع والزهد وإلى آخره من الصفات التي تعرفها عن هذا الإنسان. قال: الثاني أن يروي عنه، بمعنى ينقل عنه كلاما، يقول أخبرني فلان بأنه روى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونك تنقل عنه وتروي عنه هذا نوع من ثقتك به واعتمادك لنقله، فأنت اعتمدت صحة ما يقوله وما ينقله من المعلومات والأخبار، ومن ذلك رواية الحديث. يقول: هل ذلك تعديل؟ فيه روايتين أو فيه روايتان عن الإمام أحمد، الصحيح منهما أنه إن عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، كانت الرواية تعديلا له. يعني مثلا هذا الإنسان لا ينقل إلا عن العدول، لا يروي إلا عن الثقات، فإذا روى عنك فمعنى هذا أنه اعتمد شخصك من الثقات عنده، لأننا نعرف أنه لا ينقل إلا عمن يثق به، ليس ينقل عما هب ودب، وإنما ينقل عن الثقات. ولهذا تلاحظون الحديث إذا قيل روى عنه البخاري، كلمة روى عنه البخاري هذا اعتماد لعدالته، لأن البخاري رحمه الله لا ينقل إلا عن الثقات، فإذا قيل روى عنه البخاري فمعنى هذا أنه ثقة. ولهذا إذا جاء حديث لم يروه البخاري وفيه هذا الراوي، ثم جاء إنسان واعترض وقال هذا فيه راوي ضعيف هو فلان بن فلان، فإنه يرد عليه بأن فلانا قد روى عنه البخاري حديث كذا وحديث كذا، فإذا هو معتمد عند البخاري رحمه الله. فقال: إن عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية عنه تعديلا له، وإلا فلا، إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل. يقول فيه آخرون ليس منهجهم كمنهج البخاري، هو قد ينقل عنه، لكن لو قيل له هل هو عدل عندك لسكت ولم يقل نعم، فيستجيز النقل عنه. وقد يكون هذا في هذا الحديث لعلاقات أو علامات أو شواهد أو متابعات أخرى اعتمده، بينما هو لو انفرد وحده لم يقبل روايته، ولو قيل له هل تزكيه هل تعدله لما أجاب، لأنه عنده فيه إشكال. ولهذا قال: لو سئل عنه لو كلفوا الثناء عليه يقولن هل تمدحه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل، يعني الرواية عنه ليس فيها تصريح بالتعديل. فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين قلنا لم يوجب عليه العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه. يعني أن الإنسان الذي يروي عن إنسان فاسق لا يلزم من ذلك أنه يوجب العمل بما روى، فهو يقول إني سمعت أن فلان من الناس يقول كذا، وحينئذ أنت أيها السامع انظر في حال هذا الراوي، وإن شئت أن تأخذ بقوله واطمأنت نفسك فخذ به، وإن وقع في نفسك أنه ليس أهلا للرواية فأرفض. وهذا هو ما أنشأ باب المتابعات والشواهد عند المحدثين، فإن الحديث قد يروى من عدد من الطرق ضعيفة لكن بمجموعها تتقوى، ومن هنا جاء الحديث الحسن لغيره، واعتمد صالحا للقبول لكن ليس كالحديث الحسن لذاته. ومن هنا يأتي مثل هذا المثال ليكون يعني نموذجا للرواة الذين يروون بعض الأحاديث التي تكون درجتهم في العدالة أقل، ورجال الحديث لا يثنون عليهم لكنهم يسمعون وينقلون روايتهم. ولهذا فالمسند للإمام أحمد فيه كثير من الأحاديث، وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح. قال: ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. يقول: إن الإنسان قد يروي عن الشخص وهو لم يعرفه بأنه فاسق ولا أنه عدل، لكن سمعه يروي هذا الحديث فينقله، أنت تأتي بعدي وتنقله عني وعن هذا الإنسان، ففي هذه الحال انظر في حال هذا الإنسان وتأمل، إن صلح عندك لقبول حديثي فاقبله وإلا فلا تقبل. ولهذا قال: وكل البحث إلى من أراد القبول. الدرجة الثالثة في التعديل قال: العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر. فهل هو تعديل؟ قال ليس تعديلا. هذا قال إنه ليس تعديلا لهذا الإنسان. فإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل. إذن لو عمل بخبر غير العدل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق. هذه المسألة وهي العمل بالخبر إذا أمكن حمله على الاحتياط فإن هذا لا حرج فيه، يعني يعمل بخبر هذا الإنسان احتياطا وليس اعتمادا لصحته، وإنما عمل به احتياطا. قال قد يكون العمل بدليل آخر موافق له، فاجتمع فوافق خبر هذا الإنسان المجهول بخبر إنسان معلوم عدالته. وهذا يحصل كثيرا. في رواية الحديث يروى الحديث بطريق صحيح، ثم يأتي أحاديث أخرى بطرق أقل منه. ولهذا تلاحظون أحيانا يأتي في الحديث حديث حسن صحيح، فهو حسن في بعض رواياته وصحيح في روايات أخرى، فيحسن من هذا الطريق ويصحح من الطريق الأخرى. قال أما لو علمنا يقينا أنه عمل بهذا الخبر الذي جاء عن طريق الإنسان الذي هو فاسق، فإنه لو عمل به لفسق، لأن العمل به غير الرواية. أنت الآن إذا عملت بالخبر فمعنى هذا اعتمدت صحته وتعبدت لله به، فأنت حينئذ صار عندك الخبر يجب العمل به، واعتمدت به اعتمدته على أن يكون ما رواه هذا الإنسان دينا. فإذا نفذت هذا الأمر فأنت وثقت فيه وتبنيته، فليس للإنسان أن يعمل بالخبر إلا وقد اعتمده ما لم يكن قد وصل إليه من طريق أخرى اعتمد عليها تكون هي الصحيحة. قال ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب، يعني إذا عملت بالخبر الذي قاله هذا الإنسان فإنك اعتمدت حينئذ تعديل هذا الراوي من دون تفسير لسبب العدالة. الحال الرابعة في التعديل قال أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول. يعني لو أنك جاء إليك هذا الإنسان الذي نقل هذا الخبر وحكمت بشهادته، فالحكم بشهادته حكم بعدالته، لأن حكمك بأخذ هذا المال من فلان وإعطائه لفلان بناء على شهادة هذا الرجل دليل على أن كلام هذا الرجل صحيح وهو عندك صدق وهو حق، ولهذا نقلت الحق من فلان إلى فلان، أخذت المال من فلان وأعطيته لفلان بناء على هذه الشهادة، فحينئذ يعتبر تعديلا له، وهذا أقوى من تزكيته بالقول، يعني هذا أقوى من أن تقول فلان عدل. قال أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح، إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح. يعني لو أن القاضي لما أدلى هذا الإنسان بشهادته لم يقبل هذه الشهادة ولم يحكم بها، هل هذا قدح في عدالته في عدالة الشاهد؟ قال لا يلزم من ذلك، لكن يلزم التعديل لو حكم بشهادته، وإذا لم يحكم بها فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا هو قدح بعدالته، لأنه قد يتوقف لأسباب سوى الجرح، يعني قد يتوقف في قبول شهادته لأمور أخرى غير النظر في صدق ما يقوله، وإنما لموانع أخرى وأمور أخرى. هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب في مسألة الجرح والتعديل. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك فصلا، قال: الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تبارك وتعالى لهم وثنائه عليهم. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء هم سلف الأمة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فهم عدول، كلهم عدول، وكلهم ثقات، وكلهم مقبولة أخبارهم، وليس فيهم جرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الناس هم قرنه الذين عاشوا معه مؤمنين، وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وساق المؤلف حديثاً قال: إن الله تعالى اختارني واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً. قال: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى عدل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك. قال: ولو لم يرد في القرآن أو في السنة شيء من ذلك لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: لو لم يرد في القرآن تعديلهم ولو لم يرد في السنة تعديلهم لكان واقعهم الذي شهد به التاريخ كاف في الحكم بعدالتهم، فإنهم رضوان الله تعالى عليهم هم الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين ونقلوه بأمانة وصدق وإخلاص إلى الأجيال التي تلتهم. فلكل إنسان ممنون لهم ولهم عليه فضل بما نقلوه بأمانة وصدق من هذا الدين العظيم عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاقا. إذا عرفنا هذا فهل يصح أن يصغي الإنسان لأحد يأتي ويتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ هل يجوز لأحد من الناس أن يستمع إلى كلام خبيث ومغرض وعدو للإسلام يتنقص أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة وبقية الصحابة والصحابيات؟ هل يصلح للإنسان أن يتيح له مجال أو أن يسمح له بأن يتكلم بشيء من هذا؟ الجواب لا، لا يجوز بحال أن يتاح لأي إنسان أن يتنقص خير الورى بعد نبيهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسولهم صلى الله وسلم وبارك عليه. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تتاح الفرص لاستماع كلام هؤلاء المغرضين الخبثاء الفجرة الكفرة الذين يريدون إبطال هذا الدين بتنقص نقلته والمحافظين عليه الذين نقلوه بأمانة. فلا يجوز بحال أن يستمع لهم أو أن تتاح الفرصة لهم ليتكلموا في هذه الأمور، بل يجب قطع الطريق عليهم مباشرة وسد أفواههم عن أن يتكلموا بانتقاص لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: هذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي، ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به. يقول: إن اسم الصحابي هو يشمل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقظة وكان مؤمنا، من كان مؤمنا وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فإنه يعتبر صحابيا ولو لم تطل هذه المدة، بل يكون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، والرؤية تكون رؤية يقظة وليست رؤية نوم أو منام. قال: يحصل لنا العلم بذلك، يعني نعرف الصحابي بخبره عن نفسه بأن يقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على الإسلام، أو بخبر غيره يقول: فلان من الناس إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخبر من الصحابة فيخبر أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ قلنا: إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل، لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كونه يقول إنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا فخر له، لكن هل يتهم في هذا أنه يريد أن يمدح نفسه؟ قال: لا، لأنه لو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا لقبلنا خبره لأنه صحابي. فكونه يخبر عن نفسه أنه صحابي هو أقل شأنا من أن يخبر أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقبل خبره في أنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكذلك هذا. ثم إن هذا ليس أمرا يخصه، بل هو أمر يخص يعني الأمة كلها، لأن يهمنا في ديننا أن نعرف أن هذا الراوي هو من الصحابة وأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة عدول وكلهم ليسوا محل تهمة أو قدح أو جرح ونحو ذلك. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان أحد عنده سؤال يسأل الأخ، الأخ يسأل عن مسألة هي تحتاج إلى درس مستقيم إن شاء الله، وربما نتعرض لها في المستقبل. تفضل. يفضل أن يكون الإنسان يكتب سؤاله. تفضل يا أخي، تعال تعال. هذا يسأل يقول إن بعض الناس يقول إن قول الصحابي ليس بحجة. هذه المسألة كنا تكلمنا عنها في دروس سابقة وبينا حجية قول الصحابي، وهو أن قول الصحابي إذا لم يعارض نصا من القرآن ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، وإذا وجد اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة فإنه يجتهد في الترجيح. وباب هذا واسع، لكن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن قول الصحابي حجة فيما لم يرد فيه نص من القرآن والسنة، لأن الصحابي لا يقول هذا القول إلا وقد فهمه مما جاء في القرآن أو السنة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هنا يستدرك الأستاذ مسألة، وهي إذا كان قول الصحابي ليس له مخالف هل يعتبر بهذا حجة؟ نقول نعم، إذا كان لا يخالف نصا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف فهو يعتبر حجة يؤخذ به ويستدل. يقول الدعاء في صلاة الجنازة هل يدخل في معنى الدعاء بظهر الغيب فيكون لي بمثل ما دعوت به له؟ نعم، كونك تدعو لأخيك المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا بشارة وقال من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. يعني إذا صلى على جنازتك أربعون رجلا من أهل التوحيد فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيك، يعني يقبل دعاءهم فيك، وأنت تدعو ولا يسمع دعاءك أحد إلا الله تعالى. فدعاء الإنسان في صلاة الجنازة هو سري وليس جهري، فهو دعاء بظهر الغيب ولك مثل ذلك. هذا يقول الذي يقدم من جدة إلى مكة أيام العشر ذي الحجة وهو يريد الحج من جدة أو من مكة، هل يستحب له صوم هذه الأيام؟ الإنسان إذا كان جاء للحج من جدة أو من غير جدة وأدى مناسك العمرة وبقي بمكة ينتظر الحج فإنه يشرع له صيام الثمانية الأيام الأولى من ذي الحجة، وأما التاسع فلا يشرع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأما قبل يوم عرفة فإن الإنسان يشرع له أن يجتهد في كل الأعمال الصالحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالإنسان يجتهد في عمل الصالحات ومنها الصيام. وأما إذا صعد إلى عرفات فليكون مفطرا، وأما الأيام الأولى من الأول إلى الثامن فيكون صائما. يقول: أخذت مصحفا من المسجد الحرام ونسيته في الفندق، هل علي أن أشتري مصحفا آخر أحضره للمسجد الحرام؟ لا، رجع المصحف الذي أخذت، لأن هذا المصحف وقف، وقف على المسجد الحرام، فيبقى في المسجد الحرام لا يخرج منه. فإذا أخرجته أعده واستغفر الله. وإذا كنت تحتاج إلى مصحف اذهب إلى إدارة المصاحف واطلب منهم وسيساعدونك إن شاء الله بإعطائك مصحفا تأخذه معك للفندق. يقول: ما حكم زكاة عروض التجارة؟ عروض التجارة هي الأموال التي تباع وتشترى معروضة للبيع والشراء، سواء أكانت أطعمة أو أثاث أو سيارات أو عقارات أو غيرها. كل ما يباع ويشترى معروض للبيع فإنه إذا بلغت قيمته نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والزكاة هي ربع العشر، يعني 2.5%، 1000 زكاتها 25، 10,000 زكاتها 250، ويكون هذا لرأس المال ولربحه. فلو بدأت محلا تجاريا 10,000 وبعد تمام السنة صارت 10 20، فإنك تزكي 20,000، ولو لم يكن وصل إليك بعض هذا المال إلا قبل تمام الحول بيوم أو يومين، فإنك تزكي أصل رأس المال وتزكي أرباحه. يقول: ما حكم من يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يزوج ويؤكل ويسكن معه؟ الذي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو متبع للقرآن أو مكذب للقرآن؟ أجيبوا يا أخوان، مكذب. الله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا يقول كفار. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني، وهذا يقول هؤلاء كفار. وش يسمى هذا؟ يسمى هذا هو المؤمن التقي النقي؟ هذا مكذب لله. ومعنى هذا أنه يدعي للنفس أنه هو أعلم من الله. وبما يوصف هذا؟ نسأل الله الثبات على دينه. ولا يجوز للإنسان أن يأكل ذبيحته. وهؤلاء النوع من الناس لم يكتفوا بهذا، فقد ادعوا أن لهم إلها غير الله، وادعوا أن لهم أن عندهم من الأولياء ومن الأئمة من هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبطلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بكلام هؤلاء، وادعوا أن عندهم قرآن غير القرآن الذي عند المسلمين. فما هي وسائل اللقاء بهم أو الاجتماع معهم؟ لكن نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. يقول: ما حكم تكرار العمرة الإنسان يشرع له أن يكرر العمرة كلما تيسر له ذلك للإنسان الذي خارج مكة. فمثلاً إنسان في المدينة أو في الرياض أو في مصر أو في اليمن أو في غيرها، كلما أتيح له الفرصة يشرع له أن يأتي بالعمرة. هذا هو تكرار العمرة الشرعي الصحيح. وأما ما يعمل بعض الناس إذا وصل إلى مكة وأدى العمرة الأولى، صار كل يوم يخرج ليأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، فهذا عمل غير مستحب، لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث عليه ولا رغب فيه. ولما جاءت عائشة تستأذنه لم يأذن لها، وألحت عليه ولم يأذن لها، حتى قالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وذهب بها أخوه عبد الرحمن إلى أدنى الحل وهو التنعيم فأحرمت وجاءت بعمرة، وأخوها لم يحرم، مشى معها المشوار كامل ولم يحرم. قال العلماء رحمهم الله لو كانت فاضلة لأحرم عبد الرحمن، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. يقول هل يسمح لكل أحد أن يجتهد بدون أن يكون يعرف قواعد الاجتهاد وضوابطه؟ لا يسمح. لو أن واحد جالس في الشارع وقال أنا أبغى أسوي لك عملية، أنت مريض في القلب وتحتاج إلى عملية، الآن بسوي لك عملية، يسمح له ولا ما يسمح له؟ ها؟ كلكم تقولون هذا مجنون. طيب ليش ما نسمح له أنه يسوي عملية في بطن إنسان ونسمح له أنه يلعب بالشريعة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مو كل واحد. فهذا العلم له قواعد وأصول وله شروط وله أدوات ووسائل، لا بد أن تتوفر في الإنسان الذي ينظر في هذا الأمر. ولهذا صار فيه مجال للاجتهاد لمن يملك الاجتهاد بآلته، فيعرف قواعد اللغة ويعرف قواعد الأصول ويعرف أدلة الأحكام ويعرف قواعد الشريعة، ثم ينظر في هذه الأمور ويصل إلى النتيجة فيصدر الفتوى في هذه المسألة بناء على العلم. يقول هل يجب التقليد لإمام من الأئمة الأربعة لمن لا يعرف القرآن والأحاديث أم لا؟ الإنسان العامي مذهبه مذهب من أفتاه، يجب على كل إنسان أن يعبد الله وأن يكون على معرفة بهذه العبادة. إذا كنت ما تعرف اسأل أهل الذكر يرشدونك، إذا سألت عالما من العلماء وقال لك الحكم هو كذا لزمك اتباعه، وإن كان هو مخطئ هو الذي يتحمل الخطأ، إذا أفتاك خطأ فهو الذي يتحمل هذا الخطأ وهو الذي يتحمل وزر هذا الأمر. يقول ما حكم من يستحل الدخان ويقول ليس حرام؟ الدخان مادة سامة قاتلة، يقول الكفار أصحاب المنظمات الصحية إن مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل إنسان في أوج شبابه. وعلى هذا هل يعتبر هو من الطيبات أو من الخبائث؟ هو سبب رئيسي لسرطان الرئة وسبب للعقم وملوث للبيئة ورائحته منتنة، ولو سألت جميع المدخنين ما هي فائدتك من الدخان، ماذا سيقول؟ وما في فائدة، ويسب ويشتم هذه المادة. إذن هي خبيثة، وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا زراعته ولا الاتجار به ولا المشاركة في ترويجه بأي شكل من الأشكال. يقول: الإحرام للعمرة لمن كان بمكة هل يكون مسجد التنعيم فقط أو فيه أماكن أخرى داخل مكة؟ من كل نواحي مكة خارج الحرم، يخرج الإنسان من حدود حرم مكة ويحرم من الحديبية أو عرفات أو الشرايع أو التنعيم أو غيرها. يقول: ذكرت في الدرس أنه لو جاء عدد من الناس وشهدوا أن فلانا عدل، وجاء شخص واحد وشهد بأنه مجروح، يقول: هل يقبل قول الجارح بدون سؤاله عن السبب، أي ما هو سبب جرح؟ هل تكلمنا عنها وبيناها في الدرس، وقلنا إن الإنسان إذا كان معروف في اصطلاحه وأنه من الناس المعروفين أنه لا يعدل إلا العدول، فمصطلحه إذا قال عدل كافي. أما إذا كان من أحد الناس فإنه الأصل فيه وهو القول الراجح أنه لا يقبل جرحه إلا مبينا السبب في الجرح، ليظهر زيادة العلم الذي عنده على المعدلين. هذا يقول: نسيت ركعتي الطواف فما الحكم؟ نقول: تصليها إذا ذكرتها. هذا السائل يقول: رجل لا يؤمن بالسنة فما حكمه؟ ما معنى لا يؤمن بالسنة؟ معنى هذا أنه يقول إنه لا يشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومعنى هذا أن القرآن الذي نزل على محمد وجاء به إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم من عند الله أنه لا يقبله. فماذا يقبل؟ اسأله وقل: كم صلاة العشاء من ركعة؟ أين ذلك في القرآن؟ ما ذكر في القرآن أن صلاة العشاء 4 ركعات، صح؟ كيف تعرف أن صلاة العشاء 4 ركعات؟ كيف تعرف أنصبة الزكاة؟ والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الإنسان يكذب القرآن ويرفض قبول القرآن، ومعنى هذا أنه ينكر القرآن. فالإنسان الذي هذه حاله ليس من أهل الإسلام. هذا يقول: إنه يبيع ويشتري بالسيارات تقسيطا، فهل يزكي المبالغ مع الفوائد التي لم يستلمها؟ تزكي الديون التي عند الناس حالة، إذا كانت الأقساط الحالة فعليك زكاتها، عليك أن تخرج زكاتها. يقول: المسافر إذا قدم مكة هل الأفضل أن يترك السنن الرواتب أو يعديها لأجل مضاعفة الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه النهي عن السنن الرواتب، وإنما كان يؤدي راتبة الفجر وغيرها من السنن الرواتب، لم يرد عنه أنه أداها، لكن لم يرد عنه أنه نهى عنها. وإذا كان الإنسان مستقرا في مكان ويصلي خلف إمام إتماما وليس قصرا، فالأولى له أن يأتي بالسنن الرواتب. لكن لو كنت تقصر الصلاة تصلي رباعية ثنتين هنا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: ما كنت لأترك ركعتين في الفريضة وآتي بها في نافلة. وأما إذا كنت تأتي بها في الفريضة أربعا فأتي بالنوافل ولا إشكال في هذا ولا حرج إن شاء الله. يقول: أتيت زوجتي وهي صائمة صوم قضاء وأنا صائم النافلة، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، أخطأت لأنك تسببت في إفساد عبادة واجبة لامرأتك، فزوجتك صائمة صوما واجبا، ولا يجوز إفساد الصوم الواجب، وليس للإنسان الخيار في إفساده. الصوم النافلة يجوز للإنسان أن يقطعه ولا حرج كصومك أنت، أما امرأتك فقد أخطأت عليها وأخطأت على نفسك بأن تسببت في إفساد عبادتها الواجبة، فعليك التوبة إلى الله، وهي عليها التوبة أنها طاوعتك، ولا كفارة حينئذ، إنما الكفارة فيما لو وقع هذا في رمضان. يقول: العمرة في رمضان هل تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية: تعدل حجة معي. يقول: ما حكم طلاق؟ والله أعلم، صلى على نبينا محمد.